السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وشرح الله صدوركم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا. طيب الله قلوبكم وأسعد أرواحكم وجعلكم ممن جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورا. ما زال حديثنا حول آيات سورة النور، وهذا هو المجلس الأخير مع التعليق على آيات هذه السورة. ربما يتبقى بعض المجالس، ربما تكون 5 مجالس تتكلم عن السورة من وجه آخر، لكن ربما أدخر هذا لوقت إن شاء الله لاحق. يقول الله سبحانه وتعالى في أدب المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. هذه الآيات آيات عميقة تذكر بعض الآداب والأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القائد والمربي لهذه الأمة. والآيات دي فيها انتقال من بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى والآيات أداب العلاقات بين الأقارب والأصدقاء داخل البيوت، إلى آداب بعض الآداب والاستئذان للعلاقة بين الأسرة الأكبر وهي أسرة المسلمين، وسيدها والقائم عليها وهو سيد المربين صلى الله عليه وسلم. فالآية انتقلت من تنظيم العلاقة بين الأقارب والأصدقاء إلى تنظيم العلاقة بين المؤمنين ورئيسهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، التفسير الإجمالي للآية: الآية حملت ثناء عالي جدا للمؤمنين. الآية حملت ثناء عالي جدا للمؤمنين. فين الثناء دوت؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل إن الإيمان هيظهر وهيترجم في بعض الآداب، منها التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزكم تعدوا معايا كم لفظ، أو خلينا أقول الآية معناها إيه وبعد كده أرجع. الآية دي قيل إن مرتبطة بأحداث حفر الخندق، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الأمر، وهذا الأمر الجامع، الأمر اللي يهم المسلمين خاطبة، جم بعض الناس كانوا كل شوية يستأذنوا ويقولوا: يا رسول الله أنا عاوز أروح البيت، أنا عندي مشكلة، أنا عاوز أبص بصة كده على الأولاد، أنا عاوز مش عارف إيه. ف فكان كتير منهم يحبوا يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية هنا جت تنقل المشهد دوت بطريقة مرعبة. أول حاجة بدأت بالحصر، إنما يعني حصريا هم دول المؤمنين، غيرهم مش مؤمنين. مين بقى هم المؤمنين؟ إنما المؤمنون، المؤمنين بقى فعلا بحق، الذين آمنوا بالله ورسوله. أدي كده اتنين صح؟ في حاجة تالتة؟ المؤمن الحق بيعمل تلات حاجات، يؤمن بالله والرسول، وكمان حاجة تفريع. التفريع ده لو تأملت ما هو من الإيمان بالله والرسول، لأ ده محتاج يفرض. فجعل ترك الذهاب حتى يستأذنوه ده تالت الإيمان بالله والإيمان بالرسول، واخدين بالكم؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يبقى ده أول مرة ذكر الإذن صح؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني لو مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر كبير يهم الأمة. خلي بالكم أنتم محتاجين تفهموا كويس قوي، لأن العلماء يقولون أن وارث محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء والربانيين والأمراء الذين يطبقون شرع الله لهم هذه الآداب من ملمح ومستوى معين. وأيضا وإن كان مات محمد صلى الله عليه وسلم فلم تمت رسالته ولم تمت سنته، فأنت برضو محتاج أنك دايما في كل أمورك لا تغادر السنة ولا تغادر السيرة حتى تجد ما يأذن لك بالمغادرة. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فعش يتحركوا لغاية ما يستأذنوا. ثم تأكد الآية تقول إيه؟ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. واخدين بالكم من تكملة الآية دي؟ خلاص يعني هو في الأول حصريا، المؤمن حصريا اللي يقع عليه الإيمان، اللي هيؤمن بالله والرسول، ولما بيكون في أمر جامع ما بيتحركش إلا بالاستئذان. وبعد كده تيجي الآية تعقب بما يزيد التوكيد والتشديد، أعاد الأمر بأسلوب آخر، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فجعل الاستئذان كأنه المصدق لصحة الإيمانيين دول، الإيمان الأولاني والإيمان الثاني صحته إيه؟ الاستئذان. وتعريض بحال المنافقين، وهيجي معانا دلوقتي. إذا كنت أنت على أمر جامع، خطب جليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاج في الوقت ده أنك تعززه، محتاج في الوقت ده أنك تكون موجود، لأنه بيحتاج الصحاب الرأي، ذوي الرأي، محتاج الناس اللي عندها القوة يظاهرون يعاونون يستضيء بآرائهم معارفهم تجاربهم. فأنك تفارق الأمر ده مما يشق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لك وللأمة. ثم قال الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. الآيات دي يعني بتدخلك كده في مود، طب أنت تايه مش عارف اتعلق على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لبعض شأنهم مش لشؤونهم، أنت كأن الآية بتقول لك إيه يعني، ما تسترجل، خليك راجل كده. إيه كل شوية ديت إنك تطلع لي في حتة قال أنا عاوز أستأذن في دي وعاوز أستأذن في دي، زي أم عمارة لما ابنها عبد الله بن زيد في أحد اتعور وأصيب مش قادر يكمل، دراعه متألم جدا ومضروب بسيف والدم أمال ينزف، القدم أمال تنزف. فوالدته كانت بتسقي المجاهدين وتداوي الجرحى، فمعها زي رباط كده، فجت لابنها وراحت رابطه رجله كويس قوي وشدت عليها. روح بصاله تقول له ايه؟ يا بني انهض انهض فقاوم القوم، قوم يلا كمل، انت مالك، انت هتقعد لي ولا ايه؟ ام عماره ديت ربنا يكرمني كده واكلمكم عنها، حاجه كده حاجه مش سهله خالص. ما التفت يمنه ولا يسره الا وجدتها تقاتل ايه عن يميني وشمال. هي اصلا مسؤوله الجرحى، مسؤوله الجرحى، حصل موقف وهي بتسقي الجرحى وكده، ولما شاع في المسلمين ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل في يوم احد، فايه في ناس كتير تعبت وبتاع والكلام ده كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سمعت النبي يقول من يردهم عنا وله الجنه، فنسيت خالص ان هي ايه في الحته دي، ودخلت ومسكت درع وسيف وبدات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الحاجات يعني، وتعرف ان هي قد ايه حيه، ان بعض الناس يقول لك ايه ده بقى يا عم الجرأه دي؟ طب ما انتوا بصوا يا جماعه، في ناس ما عاشتش العزه، اللي معاش العزه ما بيعرفش يشوف الناس اللي عندهم العزه، اللي طول عمره في قمقم الذل، الذل والانكسار. الذل والانكسار دي بتخلي الناس تشوف العزه ديت عامله زي بالظبط كده، في ناس طول عمرهم عبيد، فلو اتى ليهم فرصه ان يكونوا احرار بيهربوا، يقول لك لا انا طول عمري عبيد، انا عبد ابن عبد ابن امه، انتوا هي عاوزين تطلعونا من الفكره دي؟ مستحيل. ولذلك لو امطرت السماء عليهم حريه لارتدوا المظلات، هياخد ما كده يعني لازم يجيب كده شمسيه تحميه عشان الحريه ما تجيش على راسه. في ناس كده، في ناس عاشوا الفكره دي، ناس 40 سنة، ليه 40 سنة؟ أظن ابن عاشور كان بيتكلم في المعنى ده، 40 سنة يتيهون في الأرض، قال لك الجيل ده لازم الجيل يتغير بعد 40 سنة. ولذلك الكبار دايما بيستدلوا، كبار الأمة يستدلوا عما بيحصل أي انكسار في الأمة، انكسار قوية، بتستنى أنت بقى 40 سنة عشان الجيل كامل يتغير بكله بقى، كله على بعض عن بكرة أبيه. فالأربعين سنة ده بيبقى حتى لو في القوم هارون وموسى ويوشع، حتى لو فيهم، لا لازم الجيل اللي تشرب الذل ده يتغير. ليه؟ هيتعبك، جيل متعب مش واخد على لا هو خلاص بقى خد على السكون، مش السكينة، خد على السكون، لأن السكينة في الحركة. شوفوا السكينة في القرآن جت في قصة طالوت وجالوت، قصة فتح بيت المقدس، حركة خلاص، التابوت فيه سكينة أدي، والمعنى والسكينة جت فين تاني؟ في سورة التوبة، في موضعين، موضع في حنين وموضع في الهجرة، الاثنين حركة وجهاد، وفي الفتح في الحديبية، ثلاثة مواضع. فهي السكينة بتبتدي كده، هي تيجي لك في الحركة مش في الليه، مش في الهدوء. انت فاكرة كل ما بعض الناس ربط ان السكينة بسجادة الصلاة، ممكن تيجي من باب انك بتتحرك، سبت النوم وقمت بتصلي وتعيش المشهد ده فخدت السكينة. فشفت حديث أسيد بن حضير لما كان بيصلي فقال فجالت الفرس فخشيت على ولدي يحيى، قال له تلك السكينة نزلت. السكينة بتنزل امتى؟ في الحركة، مش تبقى نايم وحضرتك فاكر ان السكينة هتيجي كده، لا ده اسمه سكون، السكينة تيجي في الحركة. ولذلك اسكن اكثر الناس، اسكب الله السكينة في قلوبهم، هم العاملين لدين الله. ما يفهمش الكلام اللي انا بقوله ده الا حد ميداني مش حد مكتبي، البيتوتيين مش ما يفهموش الكلام اللي انا بقوله ده. اللي بيتحرك، حتى السلف قالوا كده، في الحركة بركة. ان انت بتلاقي الجملة دي مكتوبة على التكاتك، بس هي الجملة دي
جملة سلفية بامتياز أثرية، السلف كانوا بيقولوها. الحركة في البركة، البركة في الحركة، تتحرك تاخد، لكن الأنتخة لا. أم عمارة دي حاجة غريبة قوي، فأنا بقول لي إن مش هتفهموا أم عمارة دي إلا أما نكون إحنا نبعد عن تسليط الذلة والانكسار والهوان، أما نكون أمة بتفتخر أنها منتمية لهذا الدين، عندها فخر، عندها كده إيه عزة، بتقول رضيت بالله ربا، وهي تهتف بروحها لدرجة أنها بتشهد الله وتشهد الملائكة وحملت العرش وجميع الخلق على كلمة التوحيد وعلى الرسالة. مش قادر، جوايا حاجة لازم أعمل الإشهاد الأكبر، أصبحت أشهدك أنا رب، وأشهدك على اللي في جوه قلبي، وأشهد حملة العرش، وبأشهد الملائكة كلها، وأشهد جميع خلقي أنك أنت الله. هو جواه معنى مختلف تماما تماما. فنصيحة ليكم تكونوا أنتم مدركين كويس قوي، اللي بيتشرب المعاني دي بيبقى عصي عليه السكون، السكينة للقلب والروح والعقل، والسكون للجسد، والسكون للجسد. الجسد لا يسكن إلا في أمرين، عند النوم وعند الموت، هما الاثنين دول، نايم ميت. لكن اوعى تكون بتتحرك وروحك ساكنة، عشان كده البيت مش كل بيت يصلح ان يقال عليه سكن. السكن الحقيقي اللي فيه السكينة، اما لو ما فيهوش سكينة فهو بيت يبيتون فيه، لكن اللي بيبات في البيت ده يبيتون لربهم، ده بيت تاني، ده رايح في حتة تانية ده. فأم عمارة بتقول ملمح يعني في أحد، بتقول لولا أنهم كانوا رجال، يعني بتقول بس تقول لو بس عشان مشكلتهم هم كانوا رجالة، لو ما كانوش يعني عاوزة يعني كانها بتقول لو أنا كنت راجل، أو لو هم ما كانوش رجالة كنت عملت شغل تاني. يعني تحس قد ايه ان هي حتى وهي تقاتل على النبي وتقاتل في سبيل الله واضطرت للموضوع ده، وان هي اصلا دي مش مهنتها، هي مجرد بس ايه مستشفى ميداني كده في غزوة احد، ان هي تنتقل للنقطة دي، تنتقل بعفتها، تنتقل بحيائها، خلاص. فهنا ناس، بصوا يا جماعة انتوا بس سألوا الله انكم يعني اتقابلوها في الجنة وهي تحكي لكم المشاهد دي، تحكي لكم المشاهد دي. دنتها كده لغاية حتى في اليمامة قطعت يدها. ولذلك أظن الزهري على ما أذكر يعني يقول وكان أصحاب الغزوات يقولون عنها كان إذا مرض رجل خلاص مسحته بيدها الشلاء. ما يرد أحد يعني مش رجل يعني راجل، لا، لما حد يعمل كده فربنا جعل لها كرامة. ودي برضو معنى مهم جدا، كل شيء انت بتخسره في ذات الله، بكل بلاء بيجي لك في ذات الله، تأكد ان هذا البلاء معه امرين ان شاء الله. الامر الاول انه سبقك الى الجنة، واخدين بالكم؟ الصحابي رضي الله عنه اللي كان بياكل مع عمر رضي الله عنه، فهو شوية يعني حس ان عمر هو مش عاوز يأكل مع عمر، ليه؟ كانت ايده شلاء قطعت في سبيل الله يعني اذت، فكان عمر بيأكل، هو بيأكل فعمر ما كلش، فهو بيقول لعمر انت لا تأكل، انك يعني بتعافي نفسك انك تأكل. فعمر قال له ايه؟ والله لا اذوق طعاما حتى اخلط يدك بهذا الطعام. قول والله ما انا واكل لغايه ما ايدك دي تحط لط الاكل كده، وايه عارف كده يمسك ايده كده ويخليها تلف كده ايه في الاكل، عارف؟ يقول له ايه بقى عمر؟ ما عمر ده فاهم، يقول له هذه يد سبقتك إلى الجنة. ده أنا باكل حاجة من لقطات الجنة. واخدين بالكم؟ ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، لما الواحد يصاب في حاجة كده الطبيعي بيقول إيه؟ عم واحد مثلا اتعور، طبيعي يقول إيه؟ آه صح، جميل. إيه كمان؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو بيقاتل في سبيل الله، وهو في معركة، إيه اللي حصل؟ يعني صبعه جرح صلى الله عليه وسلم، فظهر منه الدم. فيقول إيه بقى لما دميت أصبعه؟ يقول: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يقول: هو أنت إيه يعني؟ إيه اللي عندك يعني؟ إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت يعني. الموضوع بسيط خالص. بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، بيتكلم مع جوارحه: هوني على نفسك، انت ابتليتي بشيء من الهلاك والقطع، ما اولا انت ده هو جرح يعني. الموضوع بسيط. سبحان الملك. المعاني دي استحضرها بيخليك تبقى في حتة تانية خالص. فالمعمارة دي اتخدت اول حاجة ان في حاجة بتسبق الى الجنة، تاني حاجة بيكتب الله سبحانه وتعالى لك اثر بهذا الامر وتوفيق في هذا الامر. نرجع للآية، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على الايمان، بيقول ان انما المؤمنين فعلا بجد الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع، لو هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جامع، أو هم يعني مجتمعين على شيء ينفعهم أو بيدفعوا شيء يضرهم، فمجتمع أهل الرأي والتجارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده يتاخد منه كل أمر في اجتماع من المسلمين العاملين لدين الله. هؤلاء المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا حتى يستأذنوا، يبقى ده الأول مرة. تاني مرة: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لو هيستأذنوك يا محمد لبعض شأنهم، مش إيه؟ مش لكل شؤونهم. يعني كأن الآية بتقول لك إيه؟ استرجل، خلي بعض المهام، مش كل شوية أصلا أنا مش عارف إيه، نسيت مش عارف الشوربة على إيه، أصلا أنا عندي كذا، أصلا العيال عندها امتحانات، أصلا أنا مش عارف إيه، أصلا هو ليه دينك دايما أنت عاوز تجيله عما تكون فاضي؟ ليه دايما تخدم دينك عما تكون فاضي وما يبقاش فيه ظروف بيتوتية ولا ظروف عائلية ولا ظروف نفسية ولا ظروف مش عارف إيه والكلام ده كله؟ أنت لو كنت في بيعة العقبة ما كنتش بيعت. لا يا شيخ والله أقسم بالله والله كنت هبايع. يا راجل، هو عموما اللي راح بيعة العقبة دول يا جماعة، دول بيعوا النبي على حاجات كتير قوي، على 5 أشياء فيها اللي فيها كل حاجة، بس أنا هقول ملمح في حاجتين اثنين منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على الطاعة، السمع والطاعة، في المنشط والمكره. في المنشط وانت رايق والدنيا حلوة وبتاع، والمكره وانت مضغوط. مش دايما الشريعة والرسالة عما بتكون انت في المنصب تعملها، طبعا الناس بقى اللي في المنصب كمان مش يعملوها، ده بقى محتاج مراجعة كبيرة قوي. والمكره لا، ده هو رافع ايده بقى، انا مش فاضي، انا مش عارف ايه والكلام ده كله. ليه ان شاء الله؟ ليه دايما دينك هو يكون اللي يعني رقم واحد في الاعتذار يعني؟ والله صدقني كلها دقايق واحنا ماشيين، في ناس هتمشي بعد ثواني، في ناس بعد دقايق بالكتير، في ناس بعد ساعات. الموضوع هينتهي، وهتسيب فلوسك، وهتسيب الظرف العائلي، وهتسيب الظرف البيتوتي، وهتسيب الظرف النفسي، وهتسيب الامتحانات، وهتسيب كل حاجة. هتقولي لربنا تقول له انا كنت بسيب صلاه الفجر عشان كان عندي امتحانات وكنت مضغوط، ولا هتقول له انا كنت عم بكون مضغوط بنزل اصلي الفجر بس ايام الامتحانات غير كده ما بنزلش، دي ولا دي اللي هتقولها؟ ولا هتقول له في امتحانات ما فيش امتحانات انا كنت واقف في الصلاه؟ اشكال ان ده اول اختبار في اللجنه اول ما يسال عنه العبد، نسال الله العفو والعافيه. فالمتامل يجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المنشط والمكره الثاني والنفقة في العسر واليسر. في العسر واليسر، في اليسر لما الدولار بيبقى بكام؟ بأربعة جنيه. طب وفي العسر عم يبقى الدولار أيا كان بقى رقمه، يوصل ثلاث أصفار ويوصل ثلاث أرقام، يوصل رقمين، يوصل 60 90 1000. ايه علاقة الدولار بآخرتي؟ ايه علاقة الدولار زاد بان انا ايه؟ ده بالعكس، كلما زاد الدولار انت زود صحيفتك، خلي صحيفتك تتقل. انا مالي ومال المشهد ده؟ انا ليه؟ انا عيني على الصحيفة مش عيني على الورقة النقدية، دي كلها وسائل تروح فين؟ مش في سكتي. فالمتأمل لازم يكون عنده العمق دوت. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. يا ربي على جمال الآية، وتعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. تحسس إن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ولا غايب وانت بتقرأ السطر ده؟ وإذا كانوا معه، مش إذا كانوا معك. الخطاب إيه؟ في ايه؟ في الخطاب، مش خطاب مباشر صح؟ ففي غيبة. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك. شفتوا التحول ده؟ واخدين بالكم من التحول في الخطاب؟ إن التحول، إن في التفات من الغيبة إلى الخطاب في يستأذنونك، ده تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك انتبه، انت بتستأذن، ده حاجة كبيرة قوي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، يديله الخيار. ايه هو الخيار؟ يديله الاختيار براحتك، تأذن للي انت عاوزه وما تأذنش للي انت عاوزه. يعني تخيل كده، الآية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو واحد جه وقال لك انا مراتي بتولد وما تتألم يا رسول الله، فأنا هسيب الخندق واروح. أنت يا محمد معك الاختيار، عاوز تأذن تأذن، مش عاوز تأذن ما تأذنش. طيب شوف بقى الآية بتقول إيه، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. تعرفين واستغفر لهم دي بتعمل إيه؟ كأن الآية بتحرض المؤمنين إن الأولى ما تروحش تستأذن في الوقت اللي زي ده، تروحش تقول له أنا عندي ظروف، الأولى إنك ما تعملش الحركة دي. ولو هو أذن لك كأنك ارتكبت مخالفة تحتاج أن يستغفر لك رسول الله عشان يجبر الكسر اللي انت وقعت فيه ده. ليه يستغفر لهم وليه تبقى عندك العمق ده؟ لأنه هو برضو ساب بيوته، ساب بيت عائشة وجه، وعائشة دي مش محتاجة برضو حد يبقى معاها ولا ايه؟ فانت تتعلم المعنى ده. فاستغفر دي كأنها بتقول لك غالب أمرك، خلي كده عندك الأمر بتاعك ده اغلبه وما تنصرفش، وعدم الانصراف هو الأولى يا عبد الله. وإن الاستئذان والذهاب فيه نوع من التقصير أو القصور، لدرجة أنه يقتضي هذا الأمر استغفار رسول الله للمعتذرين. وده كأنه بيهيج قلب المؤمن إن لا يستأذن، ما تعملش الحركة دي، الأولى ما تعملهاش. شوفوا الدين بيخليك تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عامل إزاي، تعامل مختلف تماما. عشان كده عم يقول لك خلي بالك، الموضوع ممكن يودي الفتنة، ده انت ممكن تفتن في دينك بسبب الحاجة البسيطة دي. فمن صفات أهل الإيمان الصادق لو هم مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كالجهاد والجمعة أو أي شأن من شؤون المسلمين ما ينفعش يخرج دون إذن النبي. والعلماء بيقولوا إيه بقى؟ من قام مقام النبي من ولاة الأمور أو العلماء الربانيين فلا أيضا ينبغي أنك كل شوية تترك مكانك دون استئذان. الناس اللي تربت على ليفت جروب دي، الناس دي عندها كلكعة كبيرة، محتاج ما في حاجات كتير انت ما ينفعش قدامك تتكلم فيها. انت استشعر كده ان انت ضيفتني وضغطت عليا وقال لي احنا نيجي نزورك ومعانا مجموعه من الناس المستمعين دول، ورحنا وجينا لك يا عم 5 6، قعدنا معاك 6 ساعات في البيت، بعد 3 ساعات طلعت لنا ايه؟ كوبايه شاي. انت شايف ان احنا ننكر عليك في امر الضيافه؟ انت شايف ان احنا ننكر عليك في امر الضيافه؟ نعم نعم جدا، نعم نعم. لا، اللي زي ده لا تنكر عليه ادب الضيافه. ليه؟ لانه هو وصل مرحله من الانحطاط والتدني. اللي زي ده اصل المعاني اللي انت تتعلق في موضوع الكرم وكده، لا ده لازم يبقى ايه، هو في مستوى معين عشان يلقط. لا، هو وصل مرحله من تح من النزول، لا ده محتاج شغل تاني. فاللقطات بتاعت التعامل مع انا طالعه انا سايب الشغل وماشي، انا اللي بيتعامل مع الرساله والدعوه والعمل لدين الله ان هو كانه يعني نازل يشتري بيشتري حاجه ممكن يرجع يقول مش مشتري، النفسيه دي هو لا ما ينفعش تنكر عليه الحاجات دي. ليه؟ هو وصل مرحله من الغفله، مرحله عميقه، محتاج انك تشتغل عليه بقى حاجات تانية خالص. لسه بقى ابدأ تاني بقى من الأول التأسيس، تبدأ من مرحلة التأسيس زي اللي بيتكلم مع أهل الفضل بطريقة الندية وطريقة الهجوم على طول الخط. حتى لو أهل الفضل دول هم اللي أخطأوا، يعني من باب التنزل، يعني زي اللي بيتكلم مع والدته بطريقة الندية وطريقة الهجوم. ماشي، الأدب ده اللي انت بتعمله ده ينبغي يكون مع العاملين لدين الله مثله وأشد، بل أعلى وأولى. لكن تلاقي النهاردة ده طبعا مش مسألة انك تسلم دماغك وقلبك، لا خليك مؤدب، خليك مؤدب. لما الشيخ او العالم او الداعي يكلمك في حاجة يقولك ليه عملت كذا او ليه ما عملتش كذا وبتاع الكلام ده كله، بلاش الطريقة بتاعت الطريقة الايه اللي بتنم عن هذا الشخص منطلق من ندية وسلوك هجومي على طول الخط. صدقني حتى لو الطرف الأولاني اللي بيكلمك ما انتبهش وهو مش واخد باله اللي انت بتعمله، هناك رب يغار على دينه. وبصوا دي حاجات بقى، دي انت فواتيره هتتحاسب عليها. ماشي، حد بيقول لي طب وليه ما ننكرش؟ هو حد فاهم ان انا بقول ما ننكرش على الـ على الـ على الـ على, الـ على الناس؟ لا، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا ينكروا عليهم، بس في واحد بينكر زي بالظبط كده. انت والدتك لما بتغلط انت بتنكر عليها، بس بتنكر ايه وانت شايفها كده ان هي واحده زميلتك، يعني واحده زميلتك قاعده معاكي في الجامعه بتتكلمي معاها كده بالطريقه دي، ولا بتتكلمي يعني بتتصدقي وتستخيري وتسالي الله ان يلهمك الصواب، ودخلت تقولي حضرتك يا امي ولما عملتي بعد اذن حضرتك ربما حضرتك فهمتي كذا، ربما 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 ربما. انكرت، بس مش معنى اللي انت تنكر، اصل في بعض الناس عنده الامر المعروف انها منكر ده يساوي قله الادب، يساوي الانطلاق من النديه. لا، انت لازم تسأل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة والله الأدب في التعامل مع الدعاء والدعاء والكلام ده كله، ده مش نابع انك مؤدب ولا مش مؤدب بس، لا ده نابع من حاجتين. رقم واحد، هل انت تقدر نعمة الله عليك ولا لا؟ اتنين، هل انت تجل هذا الدين ومقدار الإجلال في قلبك قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل من إجلال الله، من إجلال الله إنك تجل ربنا، إنك بتجل أهل القرآن. أنت مدرك الربط ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط لك دي بدي ليه؟ فعشان كده الداعي، طبعا أنا الكلام بتاعي يتفهم في السياق الصح. أنا لا بتكلم على أنا كمحمد أخطأت، عادي تنكر علي جدا من هنا للصبح، بل لا خير فيكم إن لم تفعلوا. احنا مش بنتكلم في كده، احنا بنتكلم ايه، وانا اصلا ما بحطش نفسي في المقام اللي انا بقول ان انا ليا مقام. الموضوع ايه يعني؟ ليس هذا، لكن انا ليا مقام من ناحيه لو انا بديك في الجانب الرسالي، انا ليا مقام واخده من ايه، من الحته اللي ربنا سبحانه وتعالى كساني الله بها، لكن مش كشخصي انا في الاخر خالص كشخص، انما انا رجل من الناس واقل من ذلك بكثير. لكن مهم جدا حضرتك تكون مدرك، عم يجي واحد يكلمك ويقول لك انتبه تتكلم مع الناس دي، نحن أمة للأسف الشديد لا نحسن أن نتعامل مع كبارنا. الغرب بيبقى عنده صعلوق خلاص، بيدنوا يدهنوا ويصدروا بطريقة معينة ان هو ده حاجة كل، احنا بنبقى عندنا الكبار مجرد ابتلي بخطأ او وقع في دخن خلاص يدفن حي. وده على فكرة سلوك نفسي وفقد لآداب نفسية مع الآداب الشرعية. ده مش مشكلة بس ان احنا وحجة الامر فانها منكر. يعني انت عاوز تنكر على الشيخ عشان هو اخطأ، ايه علاقة انك بتهدم جبل في الامة سادت صغور وربنا سبحانه وتعالى ما خلاص اخطأ. العمق ده مش هيفهمه الا حد بيقدر الدين وبيقدر أهل الديانة. إنك تجلز الشيب المسلم ده معناه إن رجل شاب في الإسلام، يعني ده إنه ثابت في الإسلام حتى شاب، ده يخليك كده تستحضر جلال الله في قلبك وإنت بتتعامل معاه. واخدين بالكم العمق ده هتفهموه لما تدرك كويس قوي كيف إن الكبار كانوا يتعاملون، تعاملوا ازاي. شوف عمر وهو بينكر على ابي بكر الصديق، بينكر عليه انكار عشان يبقى خير امه، بس يا جماعه انكار الكبير، انكار انسان. لكن في ناس تقرا لها وهي بترد عليك، لا ده واحد بيرد على حد في محطه سكه حديد، هو شاف واحد زميله كده كانه خد الكرسي بتاعه فبيتعامل معاه كده تعامل يا ابني انا خايف عليك. مش خايف عليك عشان انت يعني في اتكلمت في شأن سين او صاء، انا خايف عليك ان الحاجات ديت ليها فواتير وهتتحاسب عليها. حتى لو الافاضل دول كلهم مسامحينك ولا في دماغهم ولا اصلا واقعين، وده اللي انا بشوفه في الدعاء الكبار الراسين الثابتين الربانيين ولا بيشغلهم الكلام ده، بس احنا لازم ننشغل احنا بانفسنا في الحتة دي عشان دي فاتورة وهتتحاسب عليها. ليه؟ لان الرب جل وعلا لا يجعلك من خاصة الكبار وأنت هكذا. وابن عباس ابن أبي موسى الأشعري كان عنده قدر من الخشونة في الكلام، صرف الله عن علم ابن عباس. شوف ابن عباس ده، ابن عباس حبر الأمة، ابن عم رسول الله، ومع ذلك كان إما يدخل عليه هذا الصحابي هذا التابعي كان يعمل معاه، كان يسكت. ليه؟ لأنه كان كثير المماراة واللي والخشونة في الكلام. هو أدرك لما مات ابن عباس، قال حرمت علما كثيرا من ابن عباس بكثرة مماراتي له. مجاهد بقى خد علم ابن عباس كله لدرجة، شوفوا لدرجة إن قرأ عليه الوحي آية آية، يقول ما من آية إلا أوقفه عندها وأسأله عليها وأخذ منها كل علم. آية آية. عمل الكلام ده كم مرة؟ قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، وفي رواية 30 مرة. طب خدت الكلام ده منين؟ قال ما استخرجت منه إلا بالرفق. الرفق خد منه بالرفق. واخدين بالكم؟ ومع ذلك بقولك ما تسمحش ان في حد يهينك ولا في حد يزلك ولا في حد يكسرك ولا في حد كده. اصلا المعلم اللي بيعمل كده ده معلم مش سوي، فسيبك منه يعني. لكن انا بقولك لو لقيت حد رسالي حد رباني حافظ عليه، عشان والله لو صرف عنك صدقني هتدفع فاتورة طول عمرك عشان تدور على حد زيه ومش هتلاقيه. ليه؟ لأن دي بتبقى نعمة. أحسنوا جوار هذه النعمة فإن ذهبت النعمة ربما لا تعود، وإن عادت لا تعود كما كانت. فيقول هنا الآية تقول فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. والله كان أحد مشايخي يقول لي أنا وأنا بدي الدرس لو في حد استأذن عشان يسيب المجلس كنت بخاف إن ده يكون من الأمر الجامع، فكنت بأذن له وأستغفر له بيني وبين نفسي. ده حس الداعي يا جماعة، ده حس الناس اللي فاهمة، ما بيستعملش الآية لي، بيستعمل الآية للناس. لو في واحد بقى مش سوي يجي واحد يستأذن يقول له ايه ما ينفعش تستأذن ليه، يقول له اصل انت كده هتبقى ومش عارف ايه وشوف الآية بتقول ايه. لا لا، الناس دي يا جماعة مش هم دول الربانيين. الرباني يبقى قلقان عليك، مش قاعد يخليك انت تبقى ايه يعني تعظمه وتحطه في مكان، لا لا، دايما مشغول بيك مش مشغول بنفسه. الآية بتقول لنا قد ايه ان الدين ده دين نظام، دين التزام، مش دين فوضى، مش كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. لان احنا النهارده الحته ديت شوفوا سبحان الله، شكى البعض للنبي صلى الله عليه وسلم الفاقه والكلام ده، فقال لهم لعلكم تتفرقون على الطعام، انتوا بتاكلوا ازاي؟ قالوا له فقالوا ان ناكل ولا نشبع. قال لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم. قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. يا سلام على الكلام ده، يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم، طب ده شيء محسوس، نجتمع على الدعوة، نجتمع على الطاعة، نجتمع على استعدادنا لرمضان، نجتمع على المسجد اللي احنا هنصلي فيه، نجتمع على التراويح، نجتمع على حاجات بقى الآخرة بقى. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. طيب ده أكل عشان كده مهم جدا في البيوت يتدربوا على المعنى ده، خلي فيه وجبة انكم تاكلوا مع بعض يبارك لكم. دوروا على الحاجات اللي بتستجلب البركة في البيت، مش ده الوقت بيأكل لوحده وده بيأكل لوحده وده بيأكل لوحده وأصل ده عنده كذا وده عنده كذا. ماشي، ده ممكن يكون مثلا في الغدا ده هيجي متأخر وده هيجي بدري ومش عارف ايه، والوالد هيجي متأخر من العيادة، مفيش مشكلة يا سيدي، بس ولو في وجبة نقعد، ولو حتى شاي وبسكوت ناكل مع بعض. فأذن لمن شئت منهم. الأول الآية جعلت إن علامات الإيمان إنهم مع إمكانهم الخروج دون أن تراهم ولا تشعر بهم، عشان أنت بشر لا تعلم الغيب، مع ذلك لا يروحوا يستأذنوك. فأذن لمن شئت منهم، جعل المشيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقدر المصلحة، واستغفر لهم الله في الخروج. ليه؟ لأن قد يكون الحاجة اللي أنت خارج ليها مش واجبة أوي يعني، لكن طالما أنه استأذن وأذنت ليه استغفر لي يا محمد، أطلب من الله لي المغفرة. ليه؟ لأن قد يكون وقع في نقص بسبب خروجه. لأن أول حاجة هو خرج من عندك يا محمد، تاني حاجة هو ترك الإسلام مجتمع في شيء. وسبحان الله يا جماعة، دايما الاستغفار للمؤمنين من أعمال الأنبياء والأولياء، وتتبعوها في القرآن كده، هديكم أنا ملمح وانتوا بكملوا بعدين يعني. فاعفوا عنهم واستغفر لهم، رب اغفر لي ولوالدي. ده مين؟ نوح. سيدنا نوح ده جميل قوي لدرجة بيدعي لأي حد في الدعوة، حتى ولو حد دخل بيته، ولمن دخل بيتي، يعني بيدعي لأي حد جزرني. وده ملمح كرم وملمح، لدرجة ان سيدنا نوح استعمل كل حاجة فين؟ في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. على فخلي بالكم، ده ولمن دخل بيتي افتح حسين بيته، ده اللي كان فيه زوجته مش مساعداه وابنه مش مساعده، معنى كده كأنه والله أعلم كان بيخدمهم بنفسه ويهتم بيهم. ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمن، هل تعتبر اللي دخل بيت سيدنا نوح ده واحد أو اثنين؟ فهو بيدعي الواحد أو اثنين، ولا الأصل واضح أن البيت كان شغال؟ البيت كان شغال خلاص، وتحس بقى ان هو قد ايه عاطفته غالبه عليه وان هو انسان عاطفي. تكمله الدعاء تعرف على قد ايه ان هو متزن جدا. قولي عزم يا جماعه من الاوائل على البشريه. ولا تزد الظالمين الا تبارا، برضو واضح جدا للبراء من الظلم. سيدنا ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شوفوا سيدنا ابراهيم مشغول، سيدنا ابراهيم داعي لك، سيدنا ابراهيم بيدعي لك لما يجي يوم الحساب بتلاقي كده ان في حاجه انت بتعدي ليه. اصل ابراهيم كان دعا، وده من ضمن الادعيه اللي احنا بنرجوها كتير قوي. ليه؟ لان سيدنا ابراهيم ادعيته دائما مباركه والله استجاب لها. ما من دعاء الا استجاب الا دعاء واحد فيما يتعلق بأبيه. لكن سبحان الملك، الدعاء ده بقى حبوه بقى. ليه؟ لأن هو دعا ليك دعاء مهم قوي، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انت بتقول لي الشيخ ادعي لي يا شيخ، طيب سيدنا ابراهيم دعي لك. فالدعاء للمؤمنين بالمغفرة هو من اخلاق الانبياء، من اخلاق الانبياء. وذلك ان جعل الله دي علامة المؤمنين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وده ملمح مهم قوي، انك دايما تدعي للي سبقك. ليه؟ كأن اللي سبقك كان سبب في مجيئك. لان هو لو سبقك وما كانش ثابت على الإسلام، ربما انت ما كنتش جيت ثابت على الإسلام. ربما انت جيت لما لقيت الناس منتقبة في الجامعة ومحجبة في الحي، فانت اتحجبتي. ما انت قولي كنت ممكن تمشي بشعرك. واخدين بالكم؟ الست الغلبانة اللي بتبيع الخضار دي وهي لابسة الأشارب دي، ربما هي تكون ممن سبقوك بالإيمان. الأخت اللي بدأت تحفظ قرآن سبقتك هي ليها تأثير ما بدون انت ما تشعر، سواء تأثير مباشر أو غير مباشر. تيتا واللي كانت انت أول ما اتولدت كده وشفتيها ماسكة المصحف الكبير وكل شوية دانها تقلب فيه وتقرأ، تيتا ديت سبقتك بالإيمان. فالشعور النفسي ده، طب ما بالك بقى اللي سبقك بالإيمان وبازل لدين الله سبحانه وتعالى، بيبذل لدين الله. ده محتاج انك تقعد كده وتقول يا رب اغفر لنا ولإخواننا. أخويا من يعني أعمق الروابط الذين سبقونا. واعترف ان هو سبقك يا أخي، اعترف سبقونا بالإيمان. سبحان الله. ثم تقول الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، ما عشان الاجتماع ده هيجي ازاي؟ هو هيدعوك يناديك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني بقى لا تجعلوا دعاء الرسول، ايه الآية دي معناها ايه؟ الآية دي لها كذا معنى. المعنى الأولاني هو طبعا الخطاب هنا موجه للمؤمنين، وقع الالتفات فيه من الغيبة الى المخاطبة عشان يحسهم ان هم ياخدوا الكلام ده بنشاط. انتبهوا لا تجعلوا دعاء الرسول. يعني ايه بقى دعاء الرسول هنا؟ اما ان الرسول هنا مدعو، فلا تجعلوا الرسول اذا دعوتموه، يعني بتنادوا عليه، فكأنه زي ما بينادي بعضكم على بعض. واخدين بالكم؟ يعني وانت بتنادي على النبي من التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تتعاملش معاه زي ما بتتعامل مع غيره. ما تقولش يا محمد، لا 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 لا، انت ايه، انت مش عارف انت بتكلم مين. عشان كده ما تقولش النبي قال، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. تعود ولادك كده عما تقول النبي يقولوا صلى الله عليه وسلم. البيت اللي لما تيجي تقول للأولاد كده النبي وتسكت تلاقيه هو بيصلي، تعرف ان وراء أم وراء أب. واخدين بالكم؟ دي ناس كده لا مركزة. فان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني وانت بتنادي ما تقولش يا محمد، ما تصرحش باسمه كده، تقولش يا عبد الله، يا ابن عبد المطلب، ما ترفعش صوتك وانت معاه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تعلي صوتك، لا. فلازم يكون في أدب، حتى والأدب ده يبان في طريقة الكلام عنه والنداء ليه. وده ملمح يدود للي بيركز فيه هيكون مركز في حتة تانية خالص. عشان كده يا جماعة سيبقى لا يوجد أبدا واحد هيخدم دين ربنا وهيطلب علم والأدب عنده ضعيف. الأدب مش الإتيكيت والذوقيات، لا لا لا، بص يا جماعة الأدب بيبان في الأزمات، ماشي؟ خدوها دي قاعدة كده. صدق أصلا معلش أنا كنت مضغوط فتنرفزت، فأنت محتاج تبقى مؤدب بس. ليه؟ لأن البرتقالة عم بنعصرها بتنزل العصير، أنت عم بتتعصر، بتطلع السلوك بتاعك ده، السلوك الهجومي ده هو ده اللي بيطلع منك، فأنت لازم تهذب الكلام ده. وأول درجة في التغيير إنك تعلن وتسمع من حولك إن الباب ده أنت محتاج تتغير فيه. لكن ممكن يكون في قيود من حرير خفية من الكبر منعك إنك تعترف، دي هتدمرك. عشان كده اشتغل على الباب ده كويس قوي، صنفره هتلاقي نفسك ممكن يكون ده الخيط اللي منعك وحجبك، ولو اتشال واعترفت بيه يكون بابا الى الدخول على طول على الله سبحانه وتعالى. يمكن في حاجات كتير جدا انت محروم بسببها، بسبب الحتة دي. نرجع نقول هنا الآية بتقول لك ان الاداب دي بتدل على ايه؟ على حاجة بعدها، على حاجة وراها. فلما تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنادي عليه، تنادي عليه كده، طب ده المعنى الاول. طب المعنى التاني، لان العلماء اختلفوا في الدعاء ده، قال لك البعض قال لك ان ده مصدر مضاف للمفعول، يعني لا تجعلوا دعاءكم الرسول اي ندائكم ومخاطبتكم الرسول، والبعض قال لك لا ده اضافة المصدر لفاعله، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني انه هنا محمد هو صلى الله عليه وسلم الداعي، هو اللي بيدعوكم، فلا تجعل نداء النبي لك كنداء غيرك. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا محمد يا فلان يا مؤمن يا معشر المسلمين، ما تتعاملش معاها زي ما كان الشيخ بينادي بيقول لك يا معشر المسلمين، لا، كلام محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ليكم ونداءه ليكم مختلف. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعاكم لو نداك لما يحييك، فهو كلامه ليك حياة، فما ينفعش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي بن كعب بيصلي نافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه فما جاش، فالنبي بيقول له ما لك حين دعوتك لم تحضر، قال له أنا كنت في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له معنى تاني، قال له خلي بالك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، واخدين بالكم. ولذلك بعض العلماء استنبط من حديث جريج العابد إن الوالدة لو نادتك وانت بتصلي النافلة تقطعها. شوف ما يفهمش الكلام ده بقى يا جماعة اللي عنده الدين ده عالي قوي، واخدين بالكم. فالمقصود ان نداء النبي ليس كنداء بقية الناس، حتى مين الناس، حتى لو ابو بكر اللي بينادي عليك، لا يا جماعة محدش هيفهم ده الا اللي عنده فعلا مكانة النبي مختلفة، مش مكانة اللي هو صلى الله عليه وسلم متعيط عما تسمع، لا انت من كل ذرة فيك بتنبض بحبه وكل كيانك ما متفاعل مع توقيره وتعظيمه، تتعامل معاه مختلف تماما. والبعض قال لك لا ده هنا لا تجعلوا دعاء اي دعوة النبي عليكم، احذروا انه يتسخط عليكم فيدعو عليكم، فلا تعتقدوا ان دعاء محمد عليك زي دعاء غيرك، لا ده دعاء خطير وهيجي وهيدمرك، واخدين بالكم من الملمح ده. إذن الآية دي لا تجعلوا دعاء الرسول، العلماء قالوا فيها ثلاثة أقوال. القول الأولاني لا تجعلوا نداءك أنت وأنت بتخاطب محمد كأنك بتخاطب غيره، أو الملمح الثاني لا تجعل نداء النبي ودعوة النبي وهو ينادي عليك كغيره، أو انتبه إن لا تجعل دعوة النبي على حد كدعوة أي حد، لا ده دي تدمرك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا على إنسان خلاص، نسأل الله العفو والعافية. الآية بقى بتقول لنا إيه هنا؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآية دي قال لنا لا تدري قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يا الله، هنا قد دي للتأكيد. حذرت الآية المنافقين اللي بيتسللوا لواذا. لواذا يعني لاذى فلان بفلان، يعني احتمى به. طب لواذا ديت يعني كانوا يعني ممكن حد يلاغي النبي ويلاغي بتاعه والتاني يخرج من وراه، واخدين بالكم، بيساعدوا بعض ان هم يخرجوا ويتسللوا لواذا، يعني قليلا قليلا في خفاء بيخرجوا من اجتماع المسلمين في خفية كده، محدش واخد باله، الشيخ ما خدش باله، مش عارف مين ما خدش باله، كل مال يتسحب يتسحب يتسحب. فالرب جل وعلا الآيات بتنقلك نقلة تانية، هو انت مشغول لسه مع الخلق وناسي الحق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، او انت لغاية دلوقتي عينك على الناس ولا عينك على الوحي وعينك على مستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. فقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فشبه تستر بعضهم عن اتفاق وتآمر عن الانصراف. دول قاعدين مع بعض بيرتبوها، يلوز بعضهم ببعض، لان اللي ستر الخارج عن المجلس كأنه لاذى به، واخدين بالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر، خلي بالك انتبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. العلماء بيقولوا ان الحرف ده حرف رجاء وحرف رحمنا الله به. يخالفون أمره، انك ممكن تخالف السنة، ممكن تخالف السنة وما تاخدش بالك، او غفلة او معصية. قال لك لا، ده الآية يخالفون عن أمره فيها تضمين. يعني ايه تضمين؟ يعني في معنى آخر. يخالفون مش مجرد المخالفة، لا، دي مخالفة فيها صد عن سبيل الله. يخالفون ويصدون عن أمره. اللي بيذهب، يعني مثلا أنا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، أنا بقى لذنب ما خالفت الأمر ده، ربنا يتوب عليا ويعني وكده. الخطر فين؟ انك بتصد الناس عن اللحية، فيجي مثلا ابن عمك ولا اخوك وكده، تبدأ تقول له لا ما تعملش، هنا تبدأ تاخد بالك بقى، واخدين بالكم، هنا تقع في مشكلة. فليحذر الذين، عشان كده ابو بكر الصديق كان بيخاف من الايه، يقول ايه، انا بخاف ان انا اخالف امر محمد في حاجة واحدة. ليه؟ يقول اخشى ان يزيغ قلبي ويقرأ الايات دي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يستدلون أن اللحية سنة مش فرض أصلا، وكل واحد بقى ما يخش قبره هيعرف. فأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة في الدنيا، لأن فتنة لها معاني كبيرة قوي. فتنة ديت هنا والعياذ بالله ممكن يحصل ردة، ممكن يحصل ضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالرب جل وعلا ممكن يزيد القلب ده مرض، يزيد القلب ده بعد، يزيد القلب ده حجب، يخليه يكره حاجات كتير قوي. خلاص يحصل انتكاسات بقى، يحصل انتكاسات، ربنا يسترنا وإياكم. أو يصيبهم عذاب أليم. تيجي بقى الآية البلسم تاني اللي تختم بمعنى يخليك تفوق وتمسك آيات النور كلها. ألا إن لله، يا سلام، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. يا سلام على الآية. ربنا لي ما في السماوات والأرض، هو الذي يملك وهو الذي يحكم، ألا له الخلق وله الأمر، هو اللي يقول إيه الحاجات اللي تجيب النور والأوامر اللي تعملوها والقواعد تلبس إزاي وغير القواعد يلبسوا ازاي، الطفل الذي لم يبلغ يستأذن ازاي، طب واللي بلغ يستأذن ازاي، طيب والعقوبة دي نعمل فيها ايه ونتعامل هنا ازاي، طب لو في واحد عمل الذنب وانا شفته يكفي ان انا اتكلم، لا ما ينفعش تتكلم. فالآية بتختم لك تاني، الا ان لله، اوعى تنسى اللي اتقال في سورة النور. انت اللي قال لك الكلام ده، من له ما في السماوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه. ده تأكيد ان ربنا يعلم اللي انت عليه من الموافقة او المخالفة. انت خارج من الصورة ديت وانت ايه اخبارك؟ قد يعلم ما انتم عليه من نور او ظلمة. النور اللي جوه قلبك قد ايه؟ فتمام علمه وكمال علمه بكل شيء يوجب الانقياد والطاعة. لما تعرف كده ان ربنا يعلم وله كل هذا الامر، فتعلم ان ملك ربنا عم كل شيء وشمل كل شيء، هتبدأ تعظم الشرائع اللي في الصورة دي. لما تعلم انكم سترجعون الى الله هيحاسبكم على اعمالكم، فده يحضك على الاهتمام بالاوامر والشرائع بالذات اللي جت في الصورة دي. والله بكل شيء، ويوم يعلم ما انتم عليه، ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا. تخيلي ان حضرتك هتتسئلي وهينبئك رب العالمين، والنبأ ده الامر الجلل. واخدين بالكم؟ الهدهد لما شاف اللي شافه قال بنبأ، خلاص جاي من سبق بنبأ، فجاي بالنبأ مش بخبر، حاجة كبيرة. فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، عالم بأحوال عباده وبمن قامت عليه الحجة ومن اللي فهم الأمر ومن اللي فهم النهي. هو عالم بما سيقول إليه هذا الكلام، وعالم بما أن المجتمع نقصه إيه وإمتى عشان ينور. عالم سبحانه بما سيقولون إليه وهيحاسبهم جميعا. كل ده بيان ينبغي على الإنسان تجاه الصورة ديت اللي بدأت صورة أنزلناها وفرضناها. فجعل كل ما فيها من شرائع دل على العفاف والنور والاستئذان والتنبيه على الفواحش، ما يجعل الإنسان يعظم جدا 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 الصورة دي، ويخليها في جوه قلبه لها ملمح آخر خالص. واخدين بالكم؟ وإن أشعرك بهيبة القائد ووقاره تمهيدا لطاعته والتزام بأوامره. لأن لو هان عليك الأمر هيهون عليه أمره، هيهون عليك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. هو ده مجتمع النور، ده القائد في مجتمع النور لابد أن يهاب. فتلاقي بقى الآيات دي كلها وكل المعاني اللي احنا ذكرناها وكل اللقطات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، تشوفوا يا جماعة كل هذه الصورة نزلت ليه بقى، والكلام كله ده والإرشاد ده عارفين ليه؟ عشان بعض الأفراد تكلم في عرض عفيفة مجرد. بس شوفوا كل اللي احنا سمعناه في اللقاءات دي عشان بس مجموعة اتكلموا في عرض امرأة. فتشوف بقى الملامح الكبيرة قوي، مكانتك، مكانة العرض فين، مكانة العفة فين. الحاجة التانية مكانة عائشة رضي الله عنها. الحاجة التالتة انك تعرفوا ان ايران والشيعة لن تكون لهم قائمة في الارض. ليه؟ اذا كان مجموعة من الافراد قالوا كلمة في عائشة حصد لهم كل ده، فما بالك بقى مجتمع تلوك ألسنتهم ليل نهار هذه المؤمنة الغافلة الحصان الرزان. عشان كده أي إحسان ظن في هؤلاء ده إنسان ليس لم يخرج بعد بحرف نور من صورة النور. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا إنك تخرج به من صورة الليه، من صورة النور، ما تنسهوش. لعل يجعل قلبك دائما يحبها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويرشدنا وإياكم لما يحب ويرضى. ومن خرج من النور بآيات النور حقيقة وفق في الفرقان وصار من أهل الفرقان اللي نهايتها عباد الرحمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان من خير فيما قلت فمن الله وحده وتوفيق منه، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم ويمن علي وعليكم بالنور التام يوم القيامة ويبيض وجوهنا. وأسأل الله أن يرزقني العمل بكلامه والفهم عنه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه الآيات ترجمة لسلوكنا وتترجم أفعالنا أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.